عاليا على حب الزهراء على اصواتكم.
اللهم صل على محمد.
ثالثا على حب الحسن والحسين على اصواتكم.
اللهم صل على
محمد. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نحن الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أتخدعني الدنيا وقد شاب مفرقي، وأصبحت معقولا لها بعقالي. ولي أسوة فيها بآل محمد، بني خير مبعوثين وأكرم آلي. تقسمهم ريب المنون فأصبحوا عبادي عشاتين بكل مجالي. فبين شريد ترتمي غربة النوى به بين غيضان وبين جبالي، وبين صليب مائل فوق جذعتين تهب عليه من صبا وشمالي، وبين سميم قد سرى في عظامه من السم قتال بغير قتالي. فيا ليت شعري من أنوح ومن له أروح وما قلبي عليه بسالي. أشجو علي حين عم مراسه بمنصلة في رونق وسقالي له، وأمل بنت المصطفى حينما قضى قضيت لم تفز من إرثها بخلالي. أم الحسن الزاكي سقته جعيدة قضى بين أنصار له وموالي، وإن حنيني للشهيد بكربلاء لباق فلا يقضى له بزوالي. فديت إمامين بالطفوف كأنما ركائبه قد قيدت بحبالي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. تصادف هذه الليلة أيها الأخوة وأيتها الأخوات كما تعلمون ليلة وفاة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فغدا 28 من شهر صفر يصادف يوم وفاة الرسول، ذكرى وفاة سيد الكائنات خاتم الأنبياء سيد المرسلين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله. نسأل الله سبحانه وتعالى بحقه وجلالة قدره وعظم شأنه وبحق عترته الطاهرين أن يرزقنا في الدنيا زيارته، وأن يرزقنا في الدنيا موالاته ومحبته، وفي الآخرة شفاعته ببركة الصلاة عليه وعلى آله الطاهرين. في الليالي السالفة أيها الأخوة تحدثنا لعدة ليالي في بعض جوانب من حياة رسول الله صلى الله عليه وآله، تلك الجوانب المضيئة في حياة الرسول الكريم سيدنا صلى الله عليه وآله، تلك الحياة المضيئة، تلك الحياة المباركة، تلك الحياة المشحونة بالخير. لأن كان الناس، لأن كان العظماء، لأن كان الأنبياء يبارك الله لهم في بعض أبعاد حياتهم، فقد بارك الله لنبينا صلى الله عليه وآله في كل أبعاد حياته. ولادته كانت مباركة، حمله كان مباركا، أيام الرضاعة كانت مباركة، ظهرت بركته صلى الله عليه وآله منذ حمله بل وقبل حمله، واستمرت هذه البركة والآثار الطيبة والخير العميم من رسول الله وعند رسول الله صلى الله عليه وآله إلى آخر لحظة من حياته إلى ساعة احتضاره صلى الله عليه وآله. كله خير وكله عطاء وكله نور وكله بركة. فقد روى أرباب التاريخ أن عبد الله والد النبي رضوان الله تعالى عليه كان في جبهته، كان يرى في جبهته نور، وقد عرضت بعض نساء مكة الزواج من عبد الله، هذا مسجل في التاريخ، ولو أن بعض المؤرخين من اللي عندهم ميول أموية محرف هذه الرواية، محرفها مزورها، يقول عنها هاي اللي عرضت نفسها على عبد الله، يقول هذه كانت أجلكم الله فاحشة، عرضت الزواج من عبد الله والد النبي. والصحيح أنها كانت امرأة من نساء مكة، من عرض النساء في مكة، عرضت الزواج من عبد الله قبل أن يتزوج. فمرت أيام هو رفضها، مرت أيام سنوات فتزوج من آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وآله، ثم عن له أن يتزوج أخرى، فأتى إلى هذه التي عرضت عليه الزواج قبل الزواج من آمنة، أتى إليها موافقا الزواج منها، فقالت له لا، أنا إنما عرفت عليك الزواج كنت أتمنى أن أكون زوجتك يوم اللي لم تكن قد تزوجت آمنة، فقد كان في جبينك نور، هذا النور اليوم تحول إلى جبين آمنة، أنا كنت أتمنى أن يتحول هذا النور إلى جبيني، تقصد أنك أنت كان في صلبك مولود عظيم، كانت في صلبك نطفة كريمة، وهذه بالفعل كتبها أرباب السيرة والتراجم والمؤرخون أن النور كان في جبين عبد المطلب، فلما ولد له عبد الله تحول هذا النور في جبين عبد الله، فلما تزوج من آمنة وحملت آمنة برسول الله تحول هذا النور في جبين آمنة. فتقول لهذه الامرأة، تقول لها أنا كنت أتمنى أن أكون أما لهذا الطفل، أما وقد تزوجت آمنة وتحول النور إليها فأنا بعد ما أبيك. فبيرون هذا الخبر أيها الأخوة، منهم معتدل منصف ينقل الخبر، ومنهم من عنده ميول أموية. والأمويون أيها الأخوة، الخط العام لبني أمية، الخط العام لبني أمية كان خط يعادل النبي وأهل النبي وأسرة النبي، لهذا حاولوا أن يصرفوا التاريخ، يوجهوا التاريخ بشكل يسيء إلى رسول الله وإلى عترته، حاولوا كثير. وفي هذا المجال بحث طويل لا علينا به. فمن جملة هذا الخبر حذفين يقول كانت فاحشة. زين، هي إذا كانت فاحشة شلون تبحث عن النور في جبين رسول الله ويوم اللي صار النور في جبين آمنة ترفض الزواج من عبد الله؟ الفاحشة لا تبحث عن القضايا الروحية والمعنوية، لا، هذه كانت امرأة من عرض من عرض النساء في مكة. أريد أن أقول أيها الأخوة أن رسول الله صلى الله عليه وآله بركاته آثاره ظهرت قبل ولادته، يوم كان في صلب جده هاشم ثم عبد المطلب ثم عبد الله والده ثم آمنة أمه. احنا نلاحظ في حياة رسول الله هاي نقطة لازم احنا نلتفت إليها جميعا، لازم نركز عليها. احنا نلاحظ في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وعترته الطاهرين، الرسول علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء، الحسن، الحسين صلوات الله عليهم أجمعين، العترة الطاهرة ومن على شاكلتهم، نلاحظ على حياتهم شيء واحد. نشوف إذا نظرنا إلى الجانب المادي في حياتهم ما عندهم، صفر، قصور ما عندهم، ممتلكات ما عندهم، إقطاعات ما عندهم، أموال ما عندهم، عادة يشكون الفقر. رسول الله كان يشكو قلة ذات اليد، علي بن أبي طالب كان يشكو قلة ذات اليد، الزهراء بأبي وأمي ماتت ولم تجد الأبهة والعظمة والغنى في بيتها. يقول الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، يقول طحنت بالرحى حتى مجلت يداها، ونفخت تحت القدر حتى احترق شعر رأسها، حتى شكت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله. قالت لأبا يا رسول الله، أنا بعد ما صاروا عندها أولادها الصغار زينب وأم كلثوم، الحسن والحسين عليهم الصلاة والسلام، شكت حالها إلى رسول الله. قالت أبا يا رسول الله، أنا عندي أولادي الصغار لازم أتولى شؤونهم، وعندي أعمال البيت، وأعمال البيت ذات اليوم أيها الأخوة صعبة، مو مثل أعمال البيت اليوم. اليوم أنت تضغط المرأة في بيتها تدعس زرا فيشتغل الطباخ، وزر آخر يشغل الحمام، وزر آخر ما أعرف التكنس البيت به. لكن اليوم هذه الوسائل ما كانت، والحياة كانت صعبة. إذا أرادت أن تخبز في بيتها لازم زوجها يجيب لها حنطة، تقعد تطحن هذه الحنطة بنفسها، تصنع منه طحين، ثم تحول الطحين إلى عجين، ثم تحول العجينة إلى خبز تطبخه بيدها في التنور. هاي العملية كلها تقوم بها المرأة في بيتها ذاك اليوم. وهكذا الشؤون المنزلية الأخرى كانت المرأة تتعب حتى وقت متأخر، يعني حتى وقت متأخر، حتى قبل 30-40 سنة 50 سنة الوضعية كانت بها الصفة. المرأة كانت تعمل في بيتها ليل نهار ليل نهار لا تجد فرصة للراحة، كما أن زوجها أيضا كان يعمل يكد يتعب يسعى يشقى ليل نهار حتى يأتي إلى البيت ليلا فيأتي مستانس مرتاح ما يشكو من السكر ارتفاع نسبة السكر وارتفاع ضغط الدم والمعرف ايش والامراض العصر المعروفة اليوم هذه اجت من الكسل من الراحة من عدم الحركة. اعود فاقول ايها الاخوة احنا لما ننظر في حياة رسول الله وعترته الطاهرين نشوف قضايا مادية ما لها وجود، صفر اليدين وأيديهم وأيديهم من فيئهم صفرات أرى فيئهم في غيرهم متقسما وأيديهم من فيئهم صفرات، هذه من الناحية المادية، لكن حياتهم مشحونة بالقضايا المعنوية بالتقى بالفضيلة بالقيم بالمبادئ بالأخلاق بالدين بالعبادة بالورع بالتوجه إلى الله، هذه مشحونة حياتهم مشحونة كل حياتهم هكذا. نحن أيها الأخوة أنا وأنت إحنا بين بين، يعني لازم نكون بين بين، لا نستطيع أن نكون مثلهم، ألا وإنكم الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عنده في خطبته المعروفة في كلامه كتابه المعروف يقول ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على مثلي، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. إحنا الطيبات ما حرمها الله سبحانه وتعالى علينا، الطيبات اللي خلقها الله هي بالأساس للمؤمنين لأهل الإيمان، غير أهل الإيمان طفيليون على أهل الإيمان. لو كانت هناك طيبات في الكون في الأرض خيرات هذه الله خلقها لأهل الإيمان أولا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا، هي أساسا للذين آمنوا وغيرهم طفيل عليهم. إنما لا ينبغي أن ينصرف الإنسان يا الأخوة، أنا أنصح نفسي أولا وأنصح غيري ثانيا، لا ينبغي للإنسان المسلم المؤمن أن ينصرف كليا إلى الماديات، حياته تصير كلها مادية ما فيها معنويات ما فيها خير ما فيها بركة ما فيها طاعة لله ما فيها عبادة، ما عنده صلاة ما عنده تلاوة للذكر ما عنده إيمان، ما يفكر بالقيم بصلة الأرحام بالأخلاق الفاضلة الأعمال الصالحة الباقيات الصالحات، هذه ما يفكر فيها إطلاقا، حياته كلها قائمة على شؤون مادية، يفتح عين الصبح إلى أن يغمض عينه بالليل، حياته قائمة على قضايا مادية فحسب، ما يتجاوزها، بيع شراء أكل نوم أثاث ما أعرف إيش، هذه ما يطلع منها الحدود، هذا غلط. ينبغي أن ينصرف الإنسان شوية لدنياه وشوية لآخرته، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. احنا ننظر إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وآله نشوف من الناحية المادية كرئيس كمرشد كنبي معلم ها زعيم أمه جاي يأسس أمه طائفة يأسس لدين أتباعه ما يتبعوه سنة وسنتين وعشرة لا إلى أن تقوم الساعة، جاي يأسس لأمه هاي الأمة تستمر على هذا النهج إلى يوم القيامة، مثل هذا الشخص ما يسمح لنفسه أن يتوجه توجه مادي، لا يحاول أن يكون معنويا روحيا يضيق على نفسه. سمعتم أمس أنا ذكرت، سمعتم الناس استغنوا ببركة رسول الله، ببركة الدين الجديد صارت فتوحات، استغنوا المدينة صار فيها خيرات، صارت السماوات تصب بخيراتها على الناس على المسلمين، والأرض والغنائم ومن كل صوب وناحية صارت الخيرات الشكل تترى تنصب على المسلمين بالخصوص على أهل المدينة، حتى أن الواحد منهم صارت عنده ثروات طائلة. بعضهم أيها الأخوة مو كلهم، هذا عبد الرحمن بن عوف سعد بن أبي وقاص بالذات، هذين الشخصين كتب المؤرخون عنهما أنهما لما ماتا صار الذهب مالهم يكسر بالفؤوس. هذول ببركة الإسلام استغنوا، صارت عندهم ثروات ممتلكات، لكن نبي الإسلام نفسه مؤسس هذا الدين نفسه زعيمهم إمامهم سيدهم سيد الكائنات خاتم الأنبياء محمد مات مديون، مات فقير، مات ما يملك شيء، لا هو ولا أفراد عائلته ولا أفراد أسرته. صهر علي بن أبي طالب نفس الشيء، بنت فاطمة الزهراء بأبي وأمي نفس الشيء. هذا كان يضيق، هو الرسول يصرح بهذا، يقول لها للزهراء عليه الصلاة والسلام، يقول لها الكلام هذا مؤداه هذا مضمونه، يقول لها بنيه ما كتب الله ما قدر الله لآل محمد أن يعيشوا مرفهين أغنياء والدنيا مقبلة عليهم، احنا ما عدنا في الدنيا شيء، احنا عدنا في الآخرة، أعد الله لنا الآخرة، الدنيا اصبروا عليها اتحملوا كثيرا، لو عدكم شيء اعطوه للناس وزعوه على الناس. وبالفعل احنا ننظر في حياة رسول الله نشوف الرسول ما عنده ما يملك، ليش ما يملك؟ هو عنده حصة مثل البقية، يعني لو كان يحسب نفسه واحد من عرض المسلمين كان يناله ما ينال أدنى الناس يعني، لكنه صلى الله عليه وآله يأبى لنفسه، يأبى لعثرته، لا يرضى لنفسه ولأفراد أسرته أن يصير عندهم ثروات. يعني هذه رواية يذكروها أرباب التاريخ، يقول كان صلى الله عليه وآله إذا أراد السفر آخر بيت يتعاهده يودعه حتى تبقى ذاكرة هذا البيت في ذهنه، آخر بيت يودعه بيت علي وفاطمة، ويوم اللي يعود من سفر إذا عاد من سفر أول بيت يسلم عليه بيت علي وفاطمة. مرة رجع رسول الله من سفر فدخل على بيت ابنته فاطمة بيت صهر علي بن أبي طالب، فوجد منظر مشهد، هذا المشهد دعاه إلى أن ما يدخل داخل البيت ويسلم على فاطمة، بل يلزم الباب ويطلع يروح للمسجد. الزهراء بأبي وأمي سمعت صوت رسول الله أجل بيتها تنتظر أن يدخل البيت، فما دخل، خرج فأحست فاطمة عليه الصلاة والسلام أن أباها رسول الله متأثر من شغله، على حد تعبيرنا زعلان من شيء، وهي عرفت من شنو زعلان. السبب اللي دعا رسول الله ذاك اليوم ما يجي يسلم على بنته هذا، أنه زوجها علي بن أبي طالب سلام الله عليه محصل ستائر يمانية غالية، فردة محصلها غنيمة من الحرب، فجاي معلقها في بيته، ومحصل قلادة من ذهب معطيها لزوجته فاطمة، ومحصل قرطان ترسيات يعني معلقها في أذني الحسن والحسين وهما صغيران. هذا المنظر رآه رسول الله، فأحست فاطمة ليش النبي زعل منها، قامت إلى الستارة إلى الفردة نزعتها، ثم خلعت القلادة وأخذت القرطين لفتهم في هذه الستارة، أعطتها بيد الحسن والحسين، قالت اذهبا بهذا إلى جدكما رسول الله وقولا له إن أمنا فاطمة تقول انفق هذا في سبيل الله. فدخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله فنظر لمحهما رسول الله، شاف هذول جايين بيدهم هذه البردة، أخذها فتح، نظر بداخلها وجد القلادة من ذهب والقرطين، فرق لها بكى صلى الله عليه وآله وقال ثلاث مرات، قال فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، فعلت فداها أبوها، يعني الشيء اللي أنا كنت أتمناه أن تسويه فعلته، أتت به، فداها أبوها، يفديها بنفسه، يعني فدوى أروح لك، أبوها يقول لها فعلت فداها أبوها. ثم أخذ الأشياء أنفقها على فقراء المسلمين. في الوقت اللي يعز عليه أن يشوف بنته وصهره وأحفاده ما في بيتهم حتى طعام، ما أكثر الليالي اللي طووها جياع، ما أكثر الأيام اللي ما أكلوا طعام، ما في بيتهم طعام. يعني أنت تتصور أن رسول الله ما يقدر يوفر طعام لأسرته وعائلته؟ بلى يقدر، يستطيع، لكن لا يريد. يقول إحنا آل محمد ما أراد الله لنا أن نستغني في الدنيا، مخلي لنا ما عندنا مدخرة للآخرة. رسول الله هذا طبعا، أهل بيته هذا طبعا. إحنا أيها الأخوة ليس مطلوبا منا أن نكون هالشكل بهالصفة، لكن علينا أن نقتدي بهم في بعض الشؤون، يعني احنا نكون بين. من الناحية المادية لا تجد شيئا في بيت رسول الله، لكن تجي إلى الجهاد، التضحية، الفداء، الصبر، الثبات، الاستقامة، البذل، العطاء، التقى، الورع، الإيمان، الصدق، الأمانة، الحب، الوفاء، العطف على الناس، هذه القيم ما أكثرها في بيت رسول الله وبين أفراد أسرته وعائلته. أنا أتحدث إليكم هذه الليلة، يعني أريد أن أنقل لكم صور من القرآن الكريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله. يعني القرآن في مجموعة آيات تتحدث عن نبينا خاتم الأنبياء محمد. فأريد أن ألتقط بعض هذه الصور أتحدث بها الليلة وغدا صباحا إن شاء الله، غدا صباحا الساعة 10:30 في مجلس مقام هنا إن شاء الله، يوم وفاة الرسول إن شاء الله. تتفضلوا. أريد أن ألتقط بعض هذه الصور القرآنية، المشاهد القرآنية، نشوف ربنا سبحانه وتعالى الرب الكريم شو يقول عن نبيه صلى الله عليه وآله، عن سلوكه، أخلاقه، تصرفه، لما يلخص لنا وظيفته، واجبه كنبي شنو، يلخص هذا في عدة مواضع، من جملة في سورة الجمعة يقول عز من قائل هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. شو يسوي؟ يلخص مهمات الرسول في ثلاث جمل: يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أولا يتلو عليهم آياته، يعني شنو؟ يعني يقربهم إلى الله، يعني يعرفهم بالله، لأن ذولا ما كان لهم علاقة بالله، مجتمع جاهلي، مجتمع متخلف. نعم يعرف الله، عنده صنم يعبد هذا الصنم من دون الله، والجاهلي المشرك الوثني لما كان يعبد صنم يعلم، هو يعلم يعني في معتقده أن هذا الصنم يمثل الله، يقول أنا الله ما أشوفه، أنا ما أعرف الله، فأنا أعبد هذا الصنم، هذا الصنم عندي يمثل الله أمامي أشوفه، فإذا أراد أن يسجد لله يسجد للصنم، إذا أراد أن يحلف بالله يحلف بالصنم. هذه عملية شرك. فإذا ما عنده معرفة بالله عز وجل، ما يعلم أن الله موجود في كل مكان، ما يعلم أن الله يراه في سره وعلنه، يراه في إعلانه وإخفائه، ما يعلم أن الله واحد لا شريك له. معتقد فاسد، معتقد على ضلال. لازم شي يسوي النبي صلى الله عليه وآله؟ لازم يصلح هذا المعتقد، يعرف بالله، يفهم منه الله، شنو الله، كيف لازم يكون اعتقادك بالله. ولما يكون الشخص ما عنده معرفة بالله حياته تتحول إلى فساد، في فساد في فساد، راح يضل الطريق، راح يقع في مطبات هو مو حاس فيها، ما يعلم بها، ما يدري أن هذه بسبب عقيدته الفاسدة. أنت اليوم شوف لك اثنين، خليهم نصب عينيك، واحد يؤمن بالله، عنده إيمان بالله، يعتقد أن الله موجود والله يشوفه والله يحاسبه والله خالقه للامتحان والله يبعثه يوم القيامة، وأكو عالم وراء عالم اسمه عالم البرزخ، بعد عالم البرزخ في عالم القيامة، والله راح يبعثنا للحشر والنشر وللحساب والعقاب والثواب والكتاب وفي جنة وفي واحد. هذه يؤمن بها، معتقد فيها، راسخ في عقله في ذهنه. هذا واحد. واحد آخر هذه ماخذها أمور سطحية، ما عنده ذيك العقيدة الراسخة. تقول له أنت مسلم، يقول لك يا أنا مسلم. أنت مؤمن، يقول لي أنا مؤمن. لكن عملا يعني خلي أوضح لك شلون بعض الناس اليوم ما عنده إيمان عملي، بس عنده إيمان بالظاهر في الاسم، وهي مشكلة، مشكلة كبيرة بين واحد يؤمن إيمان حقيقي واقعي راسخ في قلبه عملي، وبين واحد إيمانه سطحي. أضرب لك مثال أوضح لك، لأن أنت ما تقدر تقول اليوم المسلمين إيمان ما عندهم، لا عندهم، لكن إيمانهم سطحي. أوضح لك، يضرب مثال هنا، مثال لطيف. يقول للواحد، أنا أسأل واحد أقول له الميت إذا الإنسان مات يقدر يسوي شيء هذا الميت ولا لا يحل ولا يربط؟ يقول لي لا، لا يحل ولا يربط. أقول له هذا الميت أليس شأنه شأن هذا الجماد؟ هو يوم اللي كان حي شنو يقدر يسوي؟ فكيف به وهو ميت؟ ها؟ الميت يقدر يسوي شيء، يصنع شيء؟ ما يقدر يصنع شيء. زين، إذن الميت مثله مثل الجماد، لا فرق بينك أنك تنام في مكان ودائر مدائرك 50 سرير فاضي، ولا فرق أيضا بين أنك تنام في مكان ودائر مدائرك 50 ميت. صحيح ولا مو صحيح؟ يقول لي صحيح، لأن الميت مثل الجماد. زين، أنا أسأل هذا السؤال، أقول له أنت تؤمن أن الميت لا يصنع شيء؟ يقول لي إيه أنا أؤمن، أنا معتقد بهذا، واثق من هذا. أقول له إذا خلوك في الليلة تنام في المغتسل وحدك ودائر مدائرك 50 ميت في ليلة مظلمة ما في ضوء ما في كهرباء، لوحدك تنام بين الموتى في المغتسل، سويها؟ يقول لا، يستوحش، يخاف. هالخوف هذا من وين أتى؟ من عدم صدق إيمانه الأولاني. لو كان صادق، لو كان راسخ، مو صادق، لو كان راسخ الإيمان في نفسه، يعني لو كان معتقد اعتقاد قطعا جزما بأن الميت ميت جماد، نعم يروح ينام بين الموت والمخر معتقد خلاص، لكن هو عقيدته هناك متضعضعة متزلزلة مو مصدق، يقول ايش جراني، يمكن ذولا قاموا وسووا اضراب علي وكسروني هجموا علي، فإذن ايمانه مو راسخ مو ثابت مو عميق. احنا ايماننا يا الاخوة بالله عز وجل هكذا، الناس هكذا يؤمن بالله، لو تسأله يقول لك انا مسلم انا مؤمن، اؤمن بالله باليوم الاخر بالحشر بالنشر، لكن في المقام العملي لا، ايمانه متضعضع ايمانه واهي ايمانه ضعيف ايمانه متزلزل، بدليل ان السلوك العملي لا يتوافق مع ايمانه. مهمة رسول الله شنو كانت صلى الله عليه وآله؟ أنه يخلي الناس مؤمنين إيمان واقعي عملي حقيقي، يرسخ الإيمان في نفسه، العقائد هذه يرسخها. لما يقول له أنت تقتل في الجهاد تروح للجنة، مصدق واثق معتقد مو شاك، يقول له روح قاتل العدو، أمامك إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة، إما أنك منتصر على العدو أو أنك مستشهد، هذه حسنة ذيك حسنة. فهو واثق معتقد قطعا جزما بأن بالفعل إذا استشهد يغمض عينه ويفتحها في حجور حور العين في الجنة عند الله، هذه واثق منها ما يشك فيها. مهمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الأولى كانت أن يجعل في نفوس هؤلاء هل درجة من الإيمان يرسخ، ولا هو من كان يعبد الصنم هم يعرف الله، قلت لك لما كان يعبد الصنم يعرف الله، يقول هذا الصنم يمثل الله، من قبل كيف كانوا يحجون وكانوا يعرفون أن في السماء إله لكن يصورون وفي الأرض إله إله غيره، من قبل كيف إيمانهم بالأساس كان، إنما إيمان مغلوط سطحي إيمان فاسد. فالمهمة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وآله أن يصحح هذا المفهوم، يعمق هذا الإيمان، يرسخ هذا الإيمان، يجعل منه واثق من دينه ومن إيمانه ومن ربه ومن التوحيد، هذه المهمة الأولى. بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم، يعني يسمعهم ويريهم آيات الله، يسمعهم ويريهم آيات الله، من يشوفوها سماعا ورؤية، يشوف الآيات، يسمع من رسول الله، يسمع من القرآن، يسمع من أهل الإيمان ويرى، يرى شلون يرى؟ يرى دلائل الإيمان، يرى السماوات المنظمة الأفلاك والكواكب والنجوم، يرى كيف أن الله لما يكون الإنسان لما يكون مع الله، الله سبحانه وتعالى ينصره، كيف يهيئ له أبواب، يعني يفتح له منافذ الخير، يهيئ له سبل الخير، النصر المتتالي اللي حصل لنبيه صلى الله عليه وآله، القضايا الأخرى، يرى ويسمع، يتلو عليهم آياته، هذه في المرحلة الأولى. زين احنا نجيب واحد ما يؤمن بالله، جاحد لله، ما عنده دين ما عنده ايمان ما يؤمن، نجيبه نسوي مؤمن، هل يكفي، هل يكفي ان يكون مؤمن وبس؟ لا، ما يكفي الايمان وحده، لازم الايمان يا الاخوة يترجم الى عمل، لازم الايمان يظهر على جوارحه على سلوكه على اخلاقه على حياته على معاشرته على صفاته تجارته سفره حضره، كيف يظهر؟ يزكيهم، يعني يجي بالمرحلة الثانية أول شيء بنى الهيكل العظمي، هيئ الهيكل العظمي لبناء الإيمان، خلاه ثابت الأركان كونكريت مسلح، ثبت هذا البناء، لكن يكفي أننا نقيم بناء ومن كونكريت مسلح لكن ما في غرف ما في كهرباء ما في مي ما في زينة ما في بياض ما في لا، لابد أن يكتمل هذا البناء، اكتمال البناء يصير بالمرحلة الثانية والمرحلة الثالثة. المرحلة الثانية يزكي نفوسهم. يعني شنو يزكي نفوسهم؟ يعني ما يكفي أن يكون الإنسان مؤمنا وهو قسي القلب، ما يكفي أن يكون مؤمن وهو متحجر عقله، ما يكفي أن يكون مؤمن وهو ما يعرف الطهارة والنجاسة وأجلك الله القذارة ما يعرفهم هالقضايا، ما يكفي أن يكون مؤمن وما عنده أخلاق كريمة، ما يكفي أن يكون مؤمن وهو شديد على الناس على زوجته وعلى أولاده، ما يكفي أن يكون مؤمن وهو خؤون، ما يكفي أن يكون مؤمن بالله لكن يسوي ما يسوي من منكرات من قبائح من سيئات من إلى آخرها. فلازم نصلح نفسه أيضا بعد الإيمان بالله، نجي نعالج قضايان نفسية الأخلاقية، ننظف باطنه. هذول كانوا قساة، يأخذ بنته المولودة الطفلة الصغيرة يروح يحفظ لها حفيرة ويدفنها وهي على قيد الحياة. زين أين الرحمة؟ أين القسوة؟ واحد منهم من اللي تعرفهم رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وفي حجرة فاطمة الزهراء، فاطمة صغيرة طفلة صغيرة، خليها رسول الله في حجرة يقبل فاطمة، يقبلها ويشمها ويحبها ويصب عليها من عفوه ولطفه وحنانه. فأجى نظر بشمئزاز، نظر بشمئزاز إلى رسول الله كأن لسان حاله يقول لها شو تسوي معيب؟ هذه ما قالها، قال جملة أخرى، قال له شوف يا رسول الله أنا الله سبحانه وتعالى أعطاني 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم، واحد من أولادي ما قبلتهم، الآخر يقول أنا دفنت 9 من البنات، أنت حاطط بنية بحجرك تقبلها وتشمها. فقال لهم رسول الله ما أقسى قلوبكم شيء من هالقبيل. هذه القسوة ما ينفع يقول لك كلمة، لازم هاي يشيلها من قلوبهم، لازم يخلي هذه القلوب من القسوة، اللي يقسو على بنته، اللي يقسو على ابنه، اللي ما عنده عواطف جياشة ما يقبل ابنه، ما يحزن وما يفرح، ما يضحك وما يبكي، عواطف ما عنده، عواطفه ميتة. هذول كانوا هاي الصفة، هاي صفة قطرة أيها الأخوة. احنا بعض الناس اليوم أيضا عندهم هاي الصفة، ما عنده عواطف. الإنسان إنسان بإنسانيته بعواطفه، إذا ما عنده عواطف جياشة هذا مو إنسان، هذا يصير أجلك الله بهيمة. البهايم ما عندهم عواطف إلا في حدود غرائزهم. الإنسان لازم عنده عواطف، عواطف جياشة. من جملة الإصلاح النفسي، جزء من الإصلاح النفسي أنه يجعل منهم رحماء. لهذا يقول القرآن محمد رسول الله، هذا البلد والذين معه فيهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. لازم الرحمة تظل لهم، لازم الكبير يرحم الصغير، هذا يرحم ذاك، الزوج يعيش مع زوجته برحمة ومودة، الزوجة تعامل زوجها برحمة ومودة، الوالد مع أبنائه، الأبناء مع الوالد، رب العمل مع العامل، الحاكم مع الرعية، المسؤول مع السائل، الكبير مع الصغير، العالم مع الجاهل، كل طبقات الناس لازم تحمهم الرحمة يا أخي، لازم يستشعر الرحمة في قلبه، يحس بالمسؤولية. هذول ما عندهم رحمة، ما عندهم رحمة، تهجم قبيلة على أخرى بدون سبب، بس لحب الاستعلاء، جنون العظمة مثل صدام حسين، جنون العظمة، حب الاستعلاء، حب التملك، حب السيطرة، ما في شيء، ماكو سبب، بس حب السيطرة. تجي تهجم هاي القبيلة على تلك، تسبي نساءهم، تهتك أعراضهم، يأخذون أطفالهم يبيعونهم بالسوق كعبيد ورقيق في سوق النخاسين. هذه شانها الإسلام، منع عنها. تعرف الرسول صلى الله عليه وآله ما خاض حرب إلا والبادين كانوا هم على الغزوات الكبيرة اللي خاضها بدر الكبرى، أحد، الأحزاب، حنين، تبوك، هذه كلها البدء كان منهم مو من رسول الله. يوم بدر هم أتوا إلى رسول الله يتحرشون فيه، هم اللي استولوا على أموال المسلمين في مكة وبيوتهم ممتلكاتهم. في يوم أحد كذلك جيش الجيوش أجوا للمدينة يبدون يخربوها على رأس رسول الله وأصحابه. الأحزاب ليش سميت الأحزاب؟ لأن تكالبت الفئات والقبائل والعشائر وأتوا إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو ما يخوض حرب، ما يحب يريق دماء، لكن لما يضطر للدفاع عن نفسه شي يسوي. إذن هؤلاء كانوا قساة أيها الأخوة، هاي القسوة لازم يشيلها. كانوا قذرين، تعرف الإنسان اللي ما عنده إيمان قذر، وإن كان في ظاهرة حلو وإن كان يستعمل العطور والزينة لكن هو قذر. ليش؟ لأنه يعرف الطهارة والنجاسة. هذول كانوا بهذه الصفة، عندهم قذارة. علمهم الغسل، يغتسل، يروح بالحمام يغتسل من الجنابة ومن غير الجنابة، جعل لهم أغسال واجبة وأغسال مستحبة وأغسال كذا. علمهم على الأقل يومية 5 مرات 4 مرات 5 مرات يتوضأ. علمه يغسل إيده قبل الطعام بعد الطعام. أخرجهم من القذارة اللي كانوا فيها، كانوا قذرين. أجلك الله، هاي الوساخة الظاهرية، القذارة الظاهرية المادية شالها منهم، علمهم كيف يكونوا نظيفين طاهرين. جهل البلاذري أيها الأخوة، البلاذري في كتاب المعروف فتوح البلدان، في كتابه فتوح البلدان أيها الأخوة يذكر بالعدد بالأسماء يسميهم. يقول مكة لما ظهر فيها الإسلام اللي كانوا يعرفون القراءة يعرف يقرأ ما يتجاوز عددهم 17 واحد، 17 إنسان بس يعرف يقرأ، البقية كلهم جهلة، كلهم أميون. في القرآن ولو هذا فيه كلام، يعني يقول بعث في الأميين، هاي شنو الأميين؟ شنو المقصود من الأميين؟ يقال أن الأميين أنهم كانوا أميين ما يعرفون، جهلة يعني. ويقال أن الأميين يراد بهم أهل أم القرى، يعني مكة اسمها أم القرى، فأهل أم القرى شي يصيروا؟ اللي ينتمي إلى الكويت شي يقولوا؟ شي يسموا؟ يسموا كويتي، بصري، بحراني، عراقي، موصلي، إيراني. اللي ينتمي إلى أم القرى شي يصير؟ يصير أمي، أمي مو قروي، قروي نسبة إلى القرية. أمي قد يكون المعنى أنه بعث في الأميين، يعني بعث في أهل أم القرى. والبعض يقول لا لا لا، المراد بالأميين الأمي. الأمي ليش يقال له الجاهل اللي ما يعرف يقرأ ويكتب، ما يعرف القراءة والكتابة، قد لا يكون جاهلا يعني ما يعرف القراءة والكتابة، ليش يقال له أمي؟ لأن خرج بهذه الحالة من أمه، نزل من بطن أمه بهذه الحالة ما يعرف، فلازم يكتسب العلم اكتسابا، لازم يكتسب يتعلم، ما راح يتعلم، فبقي على حاله يقال له أمي. بعث في الأميين رسولا منهم، أما كون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منهم، فإن فسرنا بأن كلمة الأميين يعني أم القرى، فرسول الله منهم هو من أم القرى. وإن فسرنا بأن رسول الله صلى الله بأن الأميين يعني ما يعرفون القراءة والكتابة، رسول الله أيضا منهم، لكن بهالمعنى أن الله سبحانه وتعالى منع رسوله من القراءة والكتابة، نهاه عن القراءة والكتابة، مو ما يعرف يقرأ ويكتب، هو علم الخلق ما يعرف يقرأ ويكتب. هو كان بعض كتابه يقول يجلس بين يدي، هذه ملاحظة ما أذكر لك إياها، ملاحظة لطيفة،
يذكرون أن اللي كانوا يكتبوا النبي استخدم كتاب يكتبون بين يديه، على اعتبار هو ممنوع من القراءة والكتابة، ممنوع منعه الله، ما ينبغي له، ما يجوز له يعني. زين، فاستخدم كتاب يكتبون بين يديه. بعض الكتاب على قسمين، قسم منهم كتاب وحي يمني عليهم رسول الله الوحي القرآن فيكتبون، وهم علي بن أبي طالب، واثنين ثلاثة من خلص أصحاب رسول الله بيعرفهم ثقة. في آخرون كتاب لكن مو استخدمهم لأن يعرف موظف شافه يعرف يقرأ ويكتب، ما في يقرأ ويكتبون، فاستخدمهم حتى يكتب كاتب موظف. من جملة هذولا استخدم النبي صلى الله عليه وآله معاوية كاتبا. اليوم بالغلط المتعمد البعض يسميه كاتب الوحي، يسميه كاتب الوحي، والحال هم يعرفون أن معاوية ما كتب حرفا من الوحي، حرف واحد من الوحي ما كتبه، استخدمه رسول الله 6 أشهر يكتب بين يديه، بين يديه، ملاحظ العبارة بين يديه، يعني إذا غاب عنه رسول الله ما يخليه يكتب، لازم يكتب بمحضر الرسول بين يديه، يكتب للملوك والرؤساء، رسائل للملوك والرؤساء يكتبها معاوية بين يديه. زين، هذه بين يديه فيها معنيان، المعنى الأول أن رسول الله يراقب كتابته ما يخليه يكتب بكيفه، المعنى الأهم من هذا أن رسول الله يعرف القراءة والكتابة إنما لا يمارس، لأن حرم الله عليه ممارسة القراءة والكتابة. بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يعني شنو؟ يعني يزكي نفوسهم، يهذبهم، يعلمهم الأخلاق الفاضلة، الآداب، حسن المعاشرة، الكرم، الشجاعة، إلى آخرها، ويعلمهم. أنت تصور واحد مؤمن تثق أنت في إيمانه، بالفعل مؤمن، لكن بس عنده إيمان، في واحد آخر مؤمن وأخلاق عالية، ياه الأحسن عندك وعند الله، لا شك أن هذا المؤمن اللي أخلاقه فاضلة هذا أحسن من المؤمن اللي أخلاقه مو فاضلة. زين، الحين نضيف، نجيب شخص ثالث عنده إيمان وأخلاق فاضلة وعالم، عنده إيمان صحيح سالم ثابت راسخ، وعنده أخلاق فاضلة، بالمعاشرة عرفنا أن أخلاقه راقية عالية، نفسه كريمة، قلبه رحيم، عطوف، محب، شجاع، على آخرها، أخلاق فاضلة، ثم ماذا؟ وعالم، عالم مملوء علما. مثل هذا أيها الأخوة لما يكون مؤمن خلوق عالم، مثل هذا جوهرة درة. الرسول صلى الله عليه وآله 23 سنة يعمل ليل نهار ليصنع مثل هذا، يصنع بين الناس واحد يكون مؤمن خلوق عالم. حاول الرسول لكن كم استطاع أن ينجح مع بعضهم وما يقدر، ما يأثر في البعض الآخر، هذه بعد مو يمنى، إنما هو صلى الله عليه وآله بذل جهده. فد واحد صنع مثل جعفر بن أبي طالب، مثل سلمان، مثل عمار، مثل مقداد، على رأسهم جميعا سيدنا ومولانا علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، مثل ذولا صنع كثير، ملأوا العالم، ملأوا الدنيا، ملأوا التاريخ ضجيج، ملأوا التاريخ علم، فضل، عبقرية، وآثارهم إلى يومنا هذا. أنا وإنت اليوم مهتدين بنور رسول الله وهديه وهذولا أصحابه وأهل بيته. هذه المجالس تنعقد ببركة رسول الله وعثرته وأصحابه. كل خير اللي يعم الناس المسلمين، إذا المسلمين يعرفون الله، إذا كانوا المسلمين عندهم أخلاق، عندهم قيم، عندهم شجاعة، عندهم جهاد، إن كان يدافع عن بلده، إن كان يدافع عن عرضه، عن وطنه، إن كان عنده قيم مبادئ، هاي كلها أخذناها إحنا من رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين، وهالسلة من الأصحاب اللي رباهم وصنع منهم رجال. وندع بقية الحديث إن شاء الله غدا صباحا وغدا مساء إن شاء الله، لأن مجلسنا مستمر، نقرأ إن شاء الله غدا بالنهار ساعة 10:30 شرفونا، وبالليل. أما هذه الليلة فأكتفي بهذا اليسير، ونتحول إلى بيت رسول الله. الليلة آخر ليلة من حياته، الليلة ذاك الرجل الكريم آخر ليلة من حياته، شايف بعيد عنك بعيد عنك. بعض الناس شايفي أبوه يتوفى، واحد كبير محترم بالعائلة يتوفى، تشوف لما يعني جاي فارق الحياة شقد يعز على أهله، يقولون هذا اللي كان يعطف على الجميع، هذا اللي كان يكرم الجميع، هذا اللي كان يصلح بين الناس، هذا اللي كان كذا وكذا، الآن جاي فارق الحياة. فكيف برسول الله؟ القرآن يسميه بالمؤمنين رؤوف الرحيم، سيد الكائنات، وبلغ رسالة، حامل رسالة، الصبور، الوقور، الطبيب الدوار بطبه كما يصفه أمير المؤمنين بأبي وأمي، جاي فارق الحياة. التفوا حول عائلته، أولا اجتمعوا عند أصحابه فقال، هاي خليها على بالك، هذا الكلام مدون في أحسن وأرقى مصادر المسلمين سنة وشيعة، قال ائتوني بقلم ودوات لأكتب لكم ما إن عملتم تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، عندي وصية أكتب لكم هاي بالكتابة بالتحرير، يعني يوم الغدير أخذ منهم البيعة وأعلن رسول الله قولا شفاها، اليوم يريد يثبتها الوصية. فقام رجل منهم قال تركوا تركوا، هذا استولت عليه الحمى وجاء يهجر، أن الرجل يهجر، حسبنا كتاب الله. هنا تأثر رسول الله كثير، رسول الله يهجر 23 سنة سواكم أوادم، طلعكم من الحضيض، من الجهل، من البهيمية، صنع منكم بشر، تقولوا له يهجر؟ فغضب رسول الله، مو بس غضب أيها الأخوة، فكر رسول الله عاقل، عقل الكل، هو فكر لو في الساعة يكتب شيء يتهموه بالهجران، يواصلون يتهموه بالهجران، إذا اتهموا بالهجران تعرف شنو راح يصير؟ راح تنفى عن النبوة، راح يطلع القرآن كذب، راح يطلع الوحي كذب، راح واحدهم يقول لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، هذا الشعار كان يصير شعار ويروح الإسلام. صدقني رسول الله شاف خلي حافظ على الدين على البناء، ما يخالف حق أهل البيت، علي بن أبي طالب يضيع خلي يضيع، خلي يبقى الإسلام، الدين يبقى راسخ ثابت القدم. ما قال شيء بأبي، قال قوموا عني أخرجوا، قوموا قوموا يلا قوموا أطلعوا، أخرجهم. هالمرة اجتمع عنده أسرته بعد، خلاص ما في غريب، أسرت أهل بيته، يفتح عينه ينظر فيهم يمنة ويسرى، ثم يغشى عليه حالة من الضعف، يعني يمكن يغمى عليه ويفيق، فينظر في أسرته يشوف دموعهم جارية، ينظر إلى وجه ابنته فاطمة يشوف دموعها مثل اللآلئ نازلة على وجهها، علي بن أبي طالب مضطرب يبكي، الحسنان يبكيان، يتوسلون به يقبلون إيده، جاي فارق الحياة. زين المشكلة أيها الأخوة أن الرجل لما يموت يجون أهله يسليهم، إنما رسول الله بأبي وأمي جاي يحتضر جاي يموت، لكن جاي يتصور كل هالهموم والمصائب التي ترد على عترته من بعده. نظر إلى علي قال يا علي ستلقى أثرة بعدي، المصائب اللي تنزل عليك مثل المطر راح يقصب حقك، راح يجري عليك ما يجري، اصبر. ثم نظر إلى ابنته فاطمة قال لها أما أنت يا فاطمة فأسرع الناس لحوقا بي، أسرع الناس لحوقا بأبيك رسول الله، اصبري تحملي اصبري. ثم التفت إلى الحسن قال أما أنت يا بني يا حسن كأني بك تقذف كبدك قطعة قطعة، يجرعوك السم يا حسن تقذف كبدك قطعة قطعة. ثم التفت إلى ولده أبي عبد الله، إلى ولده المظلوم الحسين، قال له أما أنت يا أبا عبد الله، أما أنت يا حسين، أما أنت يا مظلوم، يزدلف إليك 30,000 رجل حتى يقتلوك ظلما وعدوانا يعج عليك يا رسول الله يا نبي الله يا خاتم الأنبياء، يعز عليك أن تجري هذه المصائب كلها على أسرتك وعلى أهل بيتي. وإحنا الليلة أيها الأخوة نتوجه بقلوبنا إلى رسول الله، نتوسل إلى الله برسوله صلى الله عليه وآله، نخاطب الرسول نقول يا سيدنا ومولانا يا حجة الله على خلقه، يا رسول الله يا نبي الرحمة وإمام الهدى، يا سيدنا إنا توسلنا وتوجهنا، إنا تشفعنا وتوجهنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله اشفع لنا يا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله، يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اغمي عليه بأبي وأمي، ثم فتح عينه يقول نزل عليه جبرائيل فالتفت إلي يا رسول الله قال أخي جبرائيل أفي الشدة تخذلني، يسمي نزع الموت ساعة الموت يسميها شدة، يقول له أفي الشدة تخذلني، قال يا رسول الله أنا غبت عنك أزين الجنان، الحور العين في استقبالك، الملائكة في استقبالك، السماوات تنتظر صعود روحك يا رسول الله. قال له يا جبرائيل كيف الموت، الموت شلونه، نزع الروح شلونه؟ قال صعب يا رسول الله، صعب نزع الروح صعب يا رسول الله. قال يا جبرائيل أنا عندي حاجة، جبرائيل آخر حاجة أسألك يا جبرائيل حاجة، شنو الحاجة يا رسول الله؟ قال يا أمين وحي الله يا جبرائيل شدد علي وخفف عن أمتي، إن كان نزع الروح صعب أرجوك شدد علي لكن خفف عن أمتي، فذات أمتك يا رسول الله فكر فيهم حتى عند الموت حتى عند النازع، لكن شوف أمتك السوى وبعثرتك بعدك يا رسول الله. آه 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 ثم غمض عينيه ومد يديه واشمل رجليه. ايوة فارقت روحه الدنيا. اي رحم الله من نادى ومحمدا وسيدا يا ابراهيم من عقبة مظلم الدار. يا ابراهيم من عقبة مظلم الدار تدري صار يوم الهجمة الأفضى والباب بحطاب رادا. افتح رقبنا من غاب شخصك يا ولينا يا ولينا. انسان حال ابنته فاطمه واولاد الحسن والحسين. اي من غائب شخصك يا وليد. اي دارت رواية الشرع علينا. اي دارت رواية الشرع علينا. جانا الصهايك وشياطين وياهم حطبهم شايلين.
شيخنا شيخ يوسف تفضلوا.
أسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. جميعا بارك الله فيكم اللي داخل واللي برا اقرأوا الآية الشريفة لقضاء الحاجات المحتاجين اللي موصينا واللي موصيكم وحاجاتكم أيضا وشفاء المرضى. بسم الله الرحمن الرحيم. أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. يا الله، اللهم بمحمد وآل محمد فرج عنا يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، فرج همومنا، اقض حاجاتنا، اكشف كرباتنا. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة أوليائنا وفي الآخرة شفاعتهم. اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل نواظرنا بنظرة منا إلى وليك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات دواب الفاتحة، قبلها صلوات.